أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم تقرير المقدمة الخامسة من مقدمات برهان السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه على صحة الأمر بالضدين في عرض بعضهما من غير محذور. وخلاصة المقدمة الخامسة دعوة التفرقة بين الخطابات الشخصية فيقبح توجيهها لمن ليس لديه بالفعل قابلية انبعاث عنها، وبين الخطابات القانونية فلا مانع من شمولها لمن يقبل الانبعاث عنها ومن لا يقبل، من ينبعث ومن لا ينبعث. وزعم رضوان الله عليه أن المحققين قد خلطوا في المقام بين هذين فوقعوا في محاذير في موارد، ومثل بأمثلة ورتب على هذا الكلام الذي قاله بأن السر فيما ذهبنا إليه هو أننا نقول بأن الخطابات العامة لا ينحل كل منها إلى خطابات بعدد نفوس المكلفين، بحيث يكون لكل منهم خطاب متوجه إليه بالخصوص، بل الخطاب العمومي خطاب واحد يخاطب به العموم وبه يفترق عن الخطاب الخصوصي في كثير من الموارد. لا تقولوا بأن الإرادة التشريعية لا تنقدح بالنسبة لمن لا يصح خطابه بشكل شخصي ولو خطب ضمن خطاب عام. فأفاد رضوان الله تعالى عليه أن الإرادة التشريعية ليست ما تقولون، إرادة أن يفعل فلان، لو كانت الإرادة التشريعية ذلك لما تخلف عنها فعل فلان. بل الإرادة التشريعية ليست شيئا سوى إرادة التقنين وإصدار الخطاب القانوني. ونقطة أول السطر، هذا ما أفاده السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه ورتب عليه آثارا في جملة أبواب. هذا الذي ذكره في هذه المقدمة يحتاج تمحيصه إلى لفت نظر إلى نقطة يا أخوان. النقطة التي لابد من لفت النظر إليها وقد نبهت عليها سابقا، بس هتتذكروها إن شاء الله، هي أن الخطاب في كلمات الأصوليين قد يطلق ويراد منه البيان، وقد يطلق ويراد منه الخطاب المعنوي، أي ما يدل عليه البيان. تتذكروا لما المحقق النائيني كان يقول خطاب مشروط بكذا، معنى الشرط شرط عقلي ومش وارد بالدليل، مشروطية. فالمقصود هناك الخطاب المعنوي أي الحقيقي هو المشروط، وإلا الخطاب في اللغة اللي جعلها الجاعل ما فيها شرط. إذا انتبهنا إلى هالنقطة، واضح من أمثلة السيد الإمام إنه ما فيك تجي تقول للعاجز صلي، ما فيك تجي تقول للنائم وهو نائم صلي إلا إذا عليت صوتك وأوقظته، فبيصير شرط للتحقق المأمور به. لا، صلي وأنت تعلم أنه لا يستيقظ من صوتك، أو للمجنون صلي لا يفيق من جنونه إلا إذا عندك ولاية تكوينية. المهم، ولكنك تستطيع أن تجعل خطابا يشمل كل هؤلاء، من له أهلية الخطاب ومن ليس له أهلية الخطاب، بأن يتضمن عنوانا يشملهم جميعا، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، مش هيك عبار؟ إذن واضح من كلام السيد الإمام أن كلامه عن الخطاب بما هو هيئة لفظية. ومتى يصح الخطاب ومتى لا يصح الخطاب في البعد اللفظي؟ جيد. وبناء على هذا يشمل الخطاب كل من طبق عليه الناس، كل من انطبق عليه الذين آمنوا. بتقول يا سبحان الله، كيف يشمل الخطاب العاجز وهو لا يقدر؟ أليس هذا تكليف بغير المقدور؟ بيقول لك سيأتي إن شاء الله إنه شرط القدرة مش شرط في التكليف، شرط في التنجيز. هذا مقدمة مستقلة تأتي، رقم 6. جيد. والخطاب بهذا المعنى هو خطاب واحد وبيظل خطاب واحد، بل يستحيل أن يصبح خطابات متعددة. أنا اللي عم أقول، أنا يستحيل، كيف بده يصير خطابات متعددة؟ الشيء ينقلب عما وقع عليه، هو خطاب لفظي واحد، كيف بده يصير مليار خطاب بعدد أفراد البشر، بعدد أفراد الناس؟ لا ينحل، بل يستحيل أن ينحل بهذا المعنى. طيب، إذا خلينا هذا جانب، تعالوا معي نسأل سؤال للسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. فنقول سيدنا عندما خاطب الشارع الحكيم عبيده، حتى الشارع العقلائي، بعنوان يجمعهم، لا يخلو هذا العنوان، إما يريدهم مجتمعين على امتثال الخطاب، أو يريدهم جميعا يمتثلون الخطاب، يعني إما مجموع إما استغراق، أيهما تختار سيدنا؟ إذا الخطاب من قبيل العموم المجموعي على الرأس والعين، كل ما قلته صحيح بلحاظ اللفظ وبلحاظ المعنى، لكن حينئذ نقول سيدنا إذا بنحو العموم، هو قطعا مش عم يحكي عن العموم المجموعي، إذا بنحو العموم المجموعي وفي واحد من المجموع عاجز المجموع قادر شيء، ألا يعود الخطاب خطابا لشخص واحد في الحقيقة هو المجموع؟ اللي بيسهل الخطب إنه هو مش مراده هذا. إذا مش مراده هذا نسأل حينئذ سؤال رقم اثنين، المراد الثاني الجميع، بأنه كل واحد بطيع، واحد بيعصي، واحد. نسأل السيد الإمام، الشارع عندما يشرع أليس لديه غاية من شرعه وهدف؟ ألا ينطلق من مصلحة ومفسدة؟ ألا يرمي إلى تحقيق هذه المصلحة في الخارج بانبعاث المكلف باختياره للإتيان بالعمل أم ماذا؟ جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول للسيد الإمام لا يمكن القول بأن الحكم واحد إلا على مستوى القضية الملفوظة، أما إذا نظرنا إلى القضية الملحوظة فلا يوجد شيء اسمه تكليف واحد أبدا. الموجود على مستوى القضية الملحوظة تكاليف بعدد المكلفين، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل يوجب وجود وحدان إلي وإلك ولزيد ولعمر ولبكر، أم أن وجوبي يتعلق باستطاعتي، وجوبك يتعلق باستطاعتك، وجوب زيد عمر يتعلق باستطاعته، وجوب بكر يتعلق باستطاعته، باعتبار المجموع ما لها معنى الاستطاعة فيه، أي الجميع بشرط الاجتماع. فعلى مستوى القضية الملحوظة قطعا ينحل الحكم كل من استطاع فقد وجب عليه الحج. الإمام عم بيقول ما بتنحل، عم بيقول ما بتنحل، هو وجوب وحداني قن وانتهى. والمشهور من المحققين عندما تحدثوا عن الانحلال تحدثوا عن الانحلال على مستوى القضية الملحوظة، وبتعبير آخر نسأل السيد الإمام، الشارع الذي جعل حكما وحدانيا وقال يا أيها الناس حجوا إن استطعت مثلا، هذا الشارع أليس وراء قوله هذا إرادة؟ هل هي إرادة التقنين فقط كما تقول سيدنا، أم إرادة التقنين بلحاظ الموضوع والمتعلق للمقنن؟ كل قانون تشريعي تكليفي في أمر أو زجر يقال له قانون باعتبار تقنينه من المقنن وتقعيده قاعدة عامة، يقال له قانون تشريعي إلزامي، ها؟ هل يكون قانون تشريعي إلزامي بدون موضوع متعلق؟ قطعا لا، إذا حكم لابد من محكوم به ومحكوم عليه، أليس كذلك؟ طبعا. شو له معنى حكم؟ حكم معلق بالهوى مثل الرجل الهمداني، مثل كلية الرجل الهمداني، ما له معنى. طيب إذا كان الأمر كذلك فنقول ما مرادك سيدنا عندما تقول الإرادة التشريعية هي إرادة التقنين؟ أليس يعني هذا، هل تريد إرادة إصدار الخطاب فقط وانتهى؟ أم إرادة التقنين بملاحظة الموضوع والمتعلق؟ إذا صرنا إلى الموضوع والمتعلق، هل يوجد لكل المكلفين موضوع واحد ومتعلق واحد؟ أم كل مكلف يرتبط به موضوعه ومتعلقه، أي استطاعته واسترساله عن الإرسال؟ صحيح التعبير بأن الإرادة التشريعية إرادة أن يفعل، تقلبها إرادة تكوينية ولا يمكن التخلف عنها، لكن هذا لا يعني أن ننتقل إلى إرادة التقنين. الإرادة التشريعية التي يتضمنها التقنين هي إرادة أن يصدر الفعل من الإنسان إذا اختار فعله مع جعله على ذمته. هذه إرادة تكوينية صارت، إرادة تكوينية هذه، أن يفعل مختارا مع جعل الفعل على ذمته. إذا ما قلت مع جعل الفعل على ذمته ما بيعوا الحكم إلزامي، ما بيعوا الحكم تكليفي. اللي سماه إرادة البعث والإرسال. إسا الإشكالة لفظي ما له قيمة يا إخوان، حتى نشكل أشكالات لفظية. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فلا إشكال وراء ريب أن التكليف الذي هو وراء الإنشاء والذي هو الموضوع لحكم العقل المكلف بلزوم الانبعاث باستحقاق المثوبة باستحقاق العقوبة إلى آخره، ليس هو القضية الملفوظة، بل هو القضية الملحوظة بالقضية الملفوظة. والقضية الملحوظة بالقضية الملفوظة دائما وأبدا لا بد من النظر فيها إلى كل مكلف مكلف، يعني إلى كل موضوع ومتعلق منفرد عن موضوع ومتعلق آخر، لأن الموضوع إليك أنت المكلف اللي هو الاستطاعة هو اللي بيصاغ الحكم فعلي في حقك، هو انعكاس للعملية التشريعية قطعا. جمع الشارع بين كل هذه الحالات بلغة قانونية على الرأس والعين، لكن الحكم حقيقة أيهما؟ الحكم حقيقة هو الشكل التشريعي الاعتبار اللي هو سهل المؤونة. والله القضية الحقيقية التشريعية هنا من باب عكس القضايا التكوينية. شو يعني من باب عكس القضايا؟ يعني الشارع لما بيجي بده يجعل الحكم وهو عم بيقول راجعوا العقلاء، راجعوا العقلاء يا أخي، راجعنا العقلاء. العقلاء شو بينظروا؟ شو بينظر الشارع؟ بينظر أنت في مصلحة لإلك تتحصل إذا فعلت الفعل الفلاني فأمرك به، أنت في مصلحة فأمرك به، أنت في مصلحة فأمرك به، لأن المولى الحكيم فكيف بالغني يريد إيصال عبيده إلى كمالاتهم. الجامع بين هذول المصالح إذا في مصلحة إذا في مصلحة إذا في مصلحة هو أن تكون قادرا، أن تكون مستطيعا للحاج، أن تكون ترجع إلى كفايتك إذا حججت لا تتسكع، أن تكون أن تكون. إجا جمع هذول المصالح بعبارة واحدة وقدم لك إياها في صدر الشريعة. هذا قصدي بعكس في التكوينيات، مو هيك؟ في التكوينيات القانون الكلي قانون واقعي ثم يطبق على الوقائع والمصادق في الخارج، بينما هنا الانطلاق في الحكم الحقيقي يكون من المصادق والوقائع الملحوظة ثم يساق صياغة كلية. جيد، على هذا الأساس جامعة يعني للموضوعات، ولذلك إذا الموضوعات مش متسانخة فكش تصيغها بصياغة كلية، إذا مش متسانخة فكش تصيغها بصياغة كلية، حينئذ برخصك تؤمر كل واحد بعنوانه، هذا بعنوان لونه وهذا بعنوان علمه وهذا بعنوان تقصيره وهذا بعنوان كماله وهكذا. جيد، لكن الأحكام الشرعية عند شارعنا حيث إنها تلحظ المصالح النوعية التي لها قابلية التحقق في كل فرد فرد، فالأفراد فيها تتساوى، ف فيأمر بها أمرا كليا حينئذ بعنوان واحد يشترك فيه الجميع. فقصة أن الأحكام ما بتنحل بها المعنى المعنوي أو الملحوظ إنكار، وإنكار للبديهيات قطعا سير غير ناظر إليها. للأسف الشديد يا أخوان، الذي يظهر لي من كلامه رضوان الله عليه أنه ناظر لصحة التخاطب فقط. إذا تقرأ الكلام واضح، ألا ترى أن الخطاب الشخصي إلى من كان عاصيا والكلي أو الكلي إلى عنوان العصاة مستهجن غير ممكن الصدور من العاقل، لكن الخطاب العمومي غير مستهجن بل واقع بحيث يشمل حتى هذا. فإذا العاجز قلنا لا يمكن أن يخاطبه المولى، ففي القضية الملحوظة لا يشمله الخطاب. إذا لا يشمله الخطاب، هذا معنى القيود اللبية التي تقيد الخطاب، هي بمثابة القرائن المتصلة. إلا إذا قلنا بأن العجز ليس شرطا في التكليف، شرط في التنجز، وهذا موضوع المقدمة الآتية الذي سنبحث فيه. فقصة الخطابات القانونية لا ترجع إلى معنى قابل للاتكاء عليه، تصح على تقدير لفظي ليس هو محل البحث، ولا تصح على تقدير آخر هو عالم الانحلال وهو عالم ترتيب الآثار الذي رتب عليه المحققون الآثار. نفيها في المقام الأول لا يؤثر عليها في المقام الثاني، ومحل البحث هو المقام الثاني وليس المقام الأول. المقدمة السادسة تأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.